رادیو الملاحه ادیتور دام. اهلا بيكم في عيش وملح. كنا ابتدينا اخر مره في تعاملات داود بعد نهايه الحرب مع ابشالوم. في الاول بنلاقيه بيبعت صدوق وابيثار الكهنه لسبط يهوذا عشان يشجعوهم ان هم يكونوا اول ناس يدعوا داود انه يرجع تاني لاورشليم، وفعلا بيروحوا ويستقبلوا داود، وبيجي معاهم بقى بعض الشخصيات اللي كان داود اتعامل معاها في وقت حربه مع ابشالوم وفي وقت هروبه من اورشليم. اول واحد اتكلمنا عنه هو شمعي بن جيرة، وده جه ومعاه الف بنياميني من سبطه، وده اللي كان سب داود لما راح منطقة اسمها بحوريم، وداود منع ساعتها أبيشاي أو أي حد أنه يأذيه لأنه حس أن ده ترتيب من ربنا. فلما جه استقبله بقى دلوقتي طبعا جه بحالة تانية خالص، جه وراح سجد عند داود وطلب منه أنه يسامحه وينسى كل اللي عمله. وأبيشاي برضو بيبقى عايز يقتله عشان سب داود اللي هو مسيح الرب، بس داود بيمنعه تاني وبيسامح شمعي في حقه الشخصي وبيحلف له انه مش هيأذيه. وهنشوف بعدين انه سليمان هو اللي هيحكم عليه بسبب اللي عمله ده. تاني شخصية بقى هو صيبة الغلام بتاع مفيبوشت، وده قصته مع داود موجودة في الإصحاح 16 من سفر صمويل تاني. قبل ما نحكي قصته للي مش عارف، ده كان غلام عند شاول، وفي وقت كده داود بيبقى عايز يكرم اي حد فاضل من بيت شاول، فبيجيبوله صيبة ده وبيسأله داود، فبيدله على مفيبوشث ابن يوناثان واللي كان أعرج من طفولته. فداود بيجيب مفيبوشث وبيكرمه جدا وبيرجع له كل أملاك وحقول شاول، وبيوصي بقى صيبة إن هو وولاده وعبيده يكونوا في خدمة مفيبوشث زي ما كانوا لشاول بالظبط، وكمان بيأمر إن مفيبوشث يبقى يجي وياكل على المائدة بتاعته كل يوم. فداود كرم مفيبوشث جدا جدا. بتمر مع الأيام وبتحصل الحرب ما بين داود وأبشالوم، وبيهرب داود من أورشليم، وهو هربان بقى صيبة بيجيله ويجيب له حمارين محمل عليهم أكل وشرب كتير قوي. بس لما داود بيسأله على مفيبوشث صيبة بيكذب عليه ويقوله أنه لا، ده قاعد في أورشليم وزي شمتان في اللي حصل لداود، وقال بقى أنه اليوم جه خلاص أن الملك بتاع أبوه يرجع له. فداود بيصدق الكذبة دي وبيوعد صيبة ساعتها أنه لما يرجع هيديله كل أملاك مفيبوشث. طبعا صيبة لما بيستقبل داود دلوقتي بيبقى بيحتفل برجوعه، وبرضه بيفكر داود بوعده ليه، وبما أنه ساعده في محنته فجي وقت داود دلوقتي أنه يوفي بالوعد ده. بس بعد كده بيجي مفيبوشث ابن يوناثان يستقبل داود. خلونا نشوف هيحصل إيه. صح 19 من سفر صمويل تاني من أول عدد 24 يقول: ونزل مفيبوشث ابن شاول للقاء الملك، ولم يعتني برجليه ولا اعتنى بلحيته ولا غسل ثيابه من اليوم الذي ذهب فيه الملك إلى اليوم الذي أتى فيه بسلام. فلما جاء إلى أورشليم للقاء الملك قال له الملك: لماذا لم تذهب معي يا مفيبوشث؟ فقال: يا سيدي الملك، إن عبدي قد خدعني، لأن عبدك قال أشد لنفس الحمار فأركب عليه وأذهب مع الملك، لأن عبدك أعرج ووشى بعبدك إلى سيدي الملك، وسيدي الملك كملاك الله فافعل ما يحسن في عينيك، لأن كل بيت أبي لم يكن إلا أناسا موتى لسيدي الملك، وقد جعلت عبدك بين الأكلين على مائدتك، فأي حق لي بعد حتى أصرخ أيضا إلى الملك؟ فقال له الملك: لماذا تتكلم بعد بأمورك؟ قد قلت إنك أنت وصيبة تقسمان الحقل. فقال مفيبوشث للملك: فليأخذ الكل أيضا بعد أن جاء سيدي الملك بسلام إلى بيته. بتبان كل حاجة بقى دلوقتي. بيقابل داود مفيبوشث وبيشوفه بقى ازاي ما كانش معتني بنفسه خالص، حزنا عليه وكنوع من الصوم والانسحاق لحد ما داود يرجع من المحنة دي. وبنشوف ازاي داود برضو بيكلم مفيبوشث برفق رغم اللي تقاله عليه والحكم اللي هو كان خلاص اصدره، بس بنحسه بيكلمه هو صعبان عليه منه. بس لما بيفهم اللي حصل على طول اللي راح مخلص الموضوع ويقوله خلاص كفاية كلام في الموضوع ده، انا حكمت انكم تقسموا الحقل ما بينكم، مع ان ده ما كانش حكمه اصلا. حكمه كان ان هو هيدي صيبة كل املاك مفيبوشث اللي هي كانت بتاعت شاول. فباللي عمله ده ولا ظلم مفيبوشث رغم انه كان ادى لصيبة كلمة، وكلمة الملك دي ما فيهاش رجعة يعني، فداود عملها بالعافية، وغالبا حتى ده السبب انه قالها بحدة كده. وبرضه كافئ صيبة على المعروف اللي عمله فداله نص الحقول بتاعة شاول. بعيدا بقى عن حكم داود وهل ده كان عدل ولا لا، كل ده مش موضوعنا دلوقتي. عايزين بقى نطلع برا الصورة شوية ونبص على داود كأنه بيمثل ربنا وبيحاسب عبيده في اليوم الأخير. هنلاقي بقى حاجة ظريفة جدا، إنه المرجع في حكم داود كان حاجة واحدة بس، الإيمان. ومش بس الإيمان، لأ الإيمان العامل. إزاي بقى؟ يمكن كلنا بصين لما في بوشة إن هو اتظلم وكان زعلان على داود جدا وكان باين عليه، فكان الطبيعي إن داود يكافئه. خلينا بقى نركز على صيبة أكتر. رغم إن صيبة كذب، بس لو بصينا على الموضوع من زاوية تانية، إنه صيبة راح أخد الحمارين وحط عليهم كل الأكل والشرب ده وأخدهم لداود، رغم إن داود كان هربان والأقرب إنه يكون ملك هو أبشالوم مش داود. فصيبة هنا آمن بداود، آمن إن هو من ربنا وإنه هيرجع، فعمل كل المجهود ده وصرف كل المصاريف دي على الإيمان ده. وحتى كذبه على داود، وإحنا مش بنقول إن هو كان صح، بس برضه كان مبني على إيمانه إن داود هيرجع ملك، فطلب النعمة والبركة من داود رغم إنه هربان. زي بالظبط ما يعقوب كذب على أبو إسحاق عشان ياخد البكورية، اللي هي في الحقيقة ولا حاجة، هي مجرد بركة يعني، شوية كلام أبوها يقولهم له وخلاص، إنما هو كان مآمن بيها وطالبها وبيدور عليها، عكس أخوه عيسو اللي كان مهمل فيها ومش فارق معاه أصلا. فداود بص على إيمان صيبة ونسي بقى خطيته، ما بصش عليها، وده اللي ربنا بيعمله معانا. معلش الحتة الجاية ممكن تلخبط شوية بس هي بسيطة يعني، ربنا بيدينا على حسب إيماننا مش على حسب أعمالنا، إنما أعمالنا هي اللي بتثبت إيماننا ده، فالأعمال هي مجرد وسيلة لإثبات الإيمان. لأننا لو جمعنا أعمالنا لوحدها وبصينا عليها هنلاقي الكويس فيها مش كامل، والوحش فيها ممكن يمسح أي حاجة كويسة عملناها. ففي الآخر كده نعمة ربنا هي اللي بتقبلنا مش أعمالنا. يعني عشان نتخيلها أكتر، كنت سمعت حتى التشبيه ده مرة وحلو قوي، لو شبهنا إن أعمالنا هي البنزين اللي بياخدنا المسافة معينة، فأعمالنا ممكن توصلنا من هنا لحد مثلا اسكندرية أو الساحل، وأعمال القديسين الكبار ممكن تاخدنا أبعد بكتير، ممكن تاخدنا حتى لحد أمريكا. بس هنلاقي إننا عشان نوصل لربنا محتاجين بنزين يوصلنا مش للشمس مثلا، لا يوصلنا لأبعد كوكب في أبعد مجرة ممكن نكون عرفناها أو لسه هنعرفها. فمش أقولك لو عملنا إيه، لا ده لو جمعنا أعمالنا كده كلها على بعض في البشرية كلها من الخليقة لحد الآخر، مش هيكون عندنا فرصة 1% حتى أننا نوصل. الحاجة الوحيدة اللي هتاخدنا هناك هي نعمة ربنا، هي دي زي المركبة الفضائية اللي هنركبها كده وهتوصلنا للسماء. في رومية 5 هنلاقي بولس بيتكلم كتير قوي عن موضوع النعمة والأعمال ده، بيقول كده في أعداد 17 و18، لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. يعني إذا كانت خطية آدم خلتنا كلنا نموت وننفصل عن ربنا، فبالأولى قوي لما المسيح يموت وإن إحنا نتحد بيه إن إحنا نملك بقى معاه ونعيش في حياة أبدية. وبعدين يكمل يقول، فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. طبعا السؤال الطبيعي بعد كل ده، طب هنتعب ليه نفسنا أصلا لما الهبة أو الهدية دي بقت لكل الناس؟ المسيح بقى بيرد على الموضوع ده في متى 20 ومتى 22، مثلين بيقولهم المسيح في آخرهم بيقول نفس الكلمة، بيقول كده، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. أول مثل بتاع الراجل اللي هو كان عنده حقل وعايز ناس تشتغل فيه، فجاب ناس من أول شروق الشمس لحد آخر اليوم، كان كل شوية بيجيب ناس تشتغل في الحقل ده، ففي ناس اشتغلت طول النهار وفي ناس اشتغلت ساعة واحدة في الآخر، بس اداهم كلهم نفس اليومية أو نفس الأجرة اللي كان متفق معهم عليه. أول واحد لو قريناه هنطلع منه باللي احنا كنا بنقوله، إن الموضوع مليش أي علاقة بكمية الأعمال في حد ذاتها، إنما بالنعمة. والتاني بقى بيوضح ده برضو، بس في الآخر بيبين لنا دورنا احنا بقى في الموضوع. هو باختصار كده المثل التاني بيقول إن واحد ملك عمل فرح لابنه وراح عزم ناس كتير قوي، بس كلهم اتحججوا ومحدش يوم جه. فراح قال لعبيده ينزلوا يعزموا أي حد يقابلوه في الشارع، كل الناس يعني. فالحد هنا احنا ما عملناش أي حاجة، والنعمة لينا كلنا هو. بس في آخر المثل بقى بنلاقي إنه الملك وهو ماشي في العرس بيلاقي واحد مش لابس لبس العرس، جاي زي ما هو كده، فقال لعبيده يمسكوه وطردوه بره. والمثل بيخلص على كده، وبيقوم المسيح قال الجملة دي بقى، إن كتير مدعوين بس قليلين اللي بينتخبوا أو بيختاروا. لباس العرس ده هو النعمة، هو دم المسيح اللي بيغطينا وبيبيض هدومنا من أي خطية. فاللي بنفهمه هنا إن اللي بنعمله إحنا هو بس إننا نلبس المسيح. في رومية 13 عدد 14 بوليس يقولنا بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. وفي أفسس 4 أعداد 21-24 يقول كده، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم. وتعملوا إيه بقى بعد كده؟ وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. فكل أعمالنا بعد كده هي هتبقى نتيجة لبسنا ده، أو هتكون جهدنا إننا ما نقلعش اللبس ده أبدا. معلش احنا يمكن اتكلمنا كتير، فيمكن حد يكون سرح أو اتلخبط شوية، والموضوع ده مش هيكفيه حتى كذا حلقة عشان نقوله. بس اللي عايزين نقوله هنا إنه حاول ما تركزش على أعمالك أو على خطاياك، عشان ولا تشوف أعمالك فترتفع وتتغر، ولا تشوف خطاياك فتحبط، فتكون النتيجة في الآخر إن أعمالك تشدك لتحت. إنما ركز دايما على نعمة ربنا وعلى رحمته، وخليها هي اللي تشدك لربنا وتغير فيك. ما تجاهدش أبدا إنك تمنع الخطية، إنما جاهد إنك تعرف ربنا أكتر فتحبه أكتر فتشبع منه، فساعتها هتكره الخطية وتدوس عليها. في أمثال 27:7 سليمان بيقول كده، النفس الشبعانة تدوس العسل. خلونا نقرأ حتة كده من رومية 5 برضو، بولس بيقول كده من أول عدد 1-5، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. عشان كده هنقول تاني، ما تبصش على أعمالك، بص على نعمته. ساعات بنوصل إننا نآمن بأعمالنا الناقصة أكتر بكتير من إيماننا بنعمة ربنا الكاملة والمكملة. فما تأمنش بأعمالك، إنما آمن بنعمته، واعمل بالإيمان ده والرجاء إنه مش ممكن هنخزى. فخلونا دايما نفتكر إن صيبة مش أحسن من أي واحد مننا، وزي ما صيبة الكذاب كان ليه نصيب مع داود، كلنا مهما كانت خطايانا بنعمة ربنا هيكون لنا نصيب معاه. نشوفكم الحلقة الجاية. راديو ملاح. ادي دنيا طعم.